منتصف النهار في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. أنا خالد عبد الله، أحييكم في هذه النشرة الخبرية المفصلة والعناوين الرئيسية. طهران تعلن تسلم الرد الأمريكي على ملاحظاتها لحل القضايا العالقة لإحياء الاتفاق النووي. الجيش الأمريكي يعلن إصابة 3 من جنوده بهجمات صاروخية طالت موقعين له في سوريا. وسلطات العراق الأربع تدعو للحوار لحل الأزمة السياسية ووقف التصعيد. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أعلن متحدث الخارجية الإيرانية تسلم الرد الأمريكي على ملاحظات إيران لحل القضايا العالقة في محادثات فيينا عبر المنسق الأوروبي، وقال إن طهران بدأت دراسة الرد بدقة وستبلغ الجانب الأوروبي برأينا بعد الانتهاء من ذلك. من جهة أخرى، قال مستشار الوفد الإيراني المفاوض محمد مرندي إنه يجب إغلاق ملف الاتهامات الباطلة للوكالة الذرية ضد إيران قبل أي اتفاق، وعزى تأخر الرد الأمريكي على المقترح الأوروبي للمشاكل الداخلية للولايات المتحدة وضغوط الكيان الإسرائيلي. هذا واعترف أحد أعضاء مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بأن انسحاب ترامب من الاتفاق النووي فرض العزلة على واشنطن. أعلن مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية المدير التنفيذي لشركة تنمية استخدامات الإشعاع الذري أنه سيتم افتتاح منظومة إشعاع للمحاصيل الزراعية في مدينة بوناب التابعة لمحافظة أذربيجان الشرقية، وذلك تزامنا مع أسبوع الحكومة. وقال بيجمان شيرماردي أنه بجهود علماء القطاع النووي في البلاد تم تصميم وتصنيع منظومة أشعة جاما المحمولة لاستخدامها على المحاصيل الزراعية، وتعد هذه المنظومة الخطوة الأولى للمنظمة في الاستفادة من هذه التقنية، مضيفا أن المنظمة قامت بخطوات جيدة في هذا المجال في إطار المنظومات الثابتة. أكدت القيادة الوسطى الأمريكية إصابة 3 من جنودها بجروح جراء هجمات صاروخية على موقعين لقواتها في سوريا. وقالت القيادة في بيان أن التقديرات تشير إلى مقتل 2 من منفذي الهجوم خلال الرد الذي نفذته مروحيات الجيش الأمريكي. هذا وقد شن في وقت سابق مجهولون هجوما صاروخيا عنيفا على حقل العمر النفطي الذي يحتله الجيش الأمريكي كأكبر قاعدة غير شرعية له في سوريا. فاعتبرت الرئاسات الأربع في العراق أن استمرار حالة الاضطراب السياسي تؤثر سلبا على الجهود الوطنية الرامية لترسيخ الأمن والاستقرار. وفي بيان لرئاسة الجمهورية وقال بيان لرئاسة الجمهورية أن استمرار الاضطرابات يضر بسلامة المواطنين، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ كل الخطوات لاستئناف الحوار الفاعل الملتزم بأسس المصلحة الوطنية العليا وحماية السلم الأهلي والاجتماعي وطمأنة المواطنين، فيما أكد على وجوب حماية مؤسسات الدولة كافة والحفاظ على هيبتها واستقلالها وفق السياقات القانونية والدستورية. وقع أقل من ثلث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على البيان المناهض لروسيا حول الوضع في أوكرانيا. وقالت مصادر أممية أن 54 دولة من أصل 193 أيدت بيان الأمم المتحدة حول الوضع في أوكرانيا. وفي سياق متصل صرح نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي بأن المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا لن تغير الوضع كثيرا، وأنها تجعل الوضع أكثر صعوبة خصوصا للسكان المدنيين، لأن أمريكا تزود أوكرانيا بأنظمة مدفعية وراجمات صواريخ. وحول المستجدات بشأن الحرب في أوكرانيا تابعوا هذا التقرير.
قتال حتى النهاية. يتعهد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي بمواصلة الكفاح حتى التحرر مما وصفها بالهيمنة الروسية. ومن أمام دبابات وعربات مدرعة روسية محترقة وضعت في وسط كييف كغنائم حرب وفي استعراض للتحدي، شدد زيلنسكي على موقف بلاده الثابت والذي يعارض أي تسوية من شأنها السماح لروسيا بتحقيق مكاسب إقليمية.
إن أوكرانيا ولدت من جديد مع الغزو الروسي، وإنها ستستعيد شبه جزيرة القرم والمناطق المحتلة في الشرق. أوكرانيا لم تعد ترى أن نهاية الحرب ستأتي عندما يحل السلام، بل عندما تكون منتصرة حقا.
وحذر زيلنسكي من احتمال ما أسماها استفزازات روسية بغيضة خلال إحياء ذكرى مرور 31 عاما على الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي، والذي يتزامن هذا العام مع مرور 6 أشهر على انطلاق الحرب الروسية، كما تعهد باستعادة الأراضي التي خسرتها بلاده في منطقة دونباس الشرقية وشبه جزيرة القرم. يأتي هذا فيما أعلنت الولايات المتحدة عن مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 3 مليارات دولار إلى أوكرانيا، وذلك في أكبر حزمة دعم أحادية لكييف منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا. بدورها حذت ألمانيا حذو واشنطن، معلنة عن تزويد أوكرانيا بأسلحة إضافية تناهز قيمتها 500 مليون يورو، مشيرة إلى أن قسما كبيرا من هذه الأسلحة ستتسلمه كييف اعتبارا من العام المقبل. في الجانب الروسي، قال وزير الدفاع سيرجي شويغو إن تباطؤ وتيرة الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا متعمد ومدفوع بضرورة تقليل الخسائر في صفوف المدنيين.
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة أحد جنوده خلال الاشتباكات المسلحة التي جرت فجر اليوم في بلدة بارقين بمحافظة جنين، فيما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات بالضفة الغربية طالت عددا من الشبان الفلسطينيين. وقد اندلعت اشتباكات مسلحة في مخيم جنين أثناء اقتحام قوات الاحتلال المخيم ومداهمة عدد من المنازل مستخدمة الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق. كما وقعت اشتباكات مسلحة فجر اليوم بين المقاومين وقوات الاحتلال قرب مخيم بلاطة شرق نابلس وفي بلدة سلوان بالقدس المحتلة. أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز باتجاه منازل الفلسطينيين فيما اقتحمت بلدة سلواد قرب رام الله، في وقت ألقى مقاومون فلسطينيون عبوة ناسفة على الحاجز العسكري قرب قرية عطارة. سجل المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في اليمن إصابة 8 أشخاص بجروح جراء انفجار الألغام والقنابل العنقودية في من مخلفات العدوان بمحافظتي الجوف والحديدة. وقال المركز في بيان إن 7 مسافرين أثيوبيين أصيبوا جراء انفجار لغم بمنطقة اللبنات بالجوف وبينهم 5 نساء، فيما أصيب يمني في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، مضيفا أن هذا المركز يسجل بشكل يومي سقوط ضحايا بسبب مخلفات العدوان. من جهة أخرى، أعلن مصدر في غرفة ضباط الارتباط أن قوى العدوان ومتسقتها قاموا ب 71 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة بين تحليق طائرات تجسسية في أجواء منطقة حيس. أعلن مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية كولين كارل أن تسليم الأسلحة لأوكرانيا بموجب حتمة المساعدات العسكرية الجديدة البالغة نحو 3 مليارات دولار سيبدأ قريبا وسيستمر لسنوات وحتى في حال وقف الحرب في أوكرانيا. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن أمس بمناسبة عيد الاستقلال لأوكرانيا عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة نحو 3 مليارات دولار تضم أنظمة دفاع جوي وأنظمة مدفعية وذخائر ورادارات. ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تعلن تسلم الرد الأمريكي على ملاحظاتها لحل القضايا العالقة لإحياء الاتفاق النووي. الجيش الأمريكي يعلن إصابة 3 جنود أو من جنوده بهجمات صاروخية طالت موقعين له في سوريا. وسلطات العراق الأربع تدعو إلى الحوار لحل الأزمة السياسية ووقف التصعيد. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضرتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. الاحتلال يتوسل بالحكومة الفرنسية محور حديثنا في هذا اللقاء. في بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. ضيفنا في هذا اللقاء الدكتور توفيق عبود، الأستاذ الجامعي والباحث في العلاقات الدولية من بيروت. يشكل ملف النفط والغاز اللبناني أبرز الملفات الساخنة في المنطقة والعالم، باعتبار أن أحد أطرافه هو المقاومة اللبنانية التي تتنامى قدرتها وباتت تشكل خطرا وجوديا على كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي زرعته بريطانيا في المنطقة. يحاول كيان الاحتلال أن يستبق الأحداث ويستخدم سياسة الهروب إلى الأمام عبر إطلاقه التهديدات لاستعادة المعنويات للمستوطنين وجيشه الذي هزم أمام المقاومة بشكل فظيع ولم يعد قادرا حتى على مواجهة مجموعة من الشبان الفلسطينيين الذين زلزلوا الأرض تحت أقدام هذا الاحتلال، إذ إن عمليات إطلاق النار شبه اليومية التي ينفذها المقاومون الأبطال بشكل مستمر في مختلف مدن الضفة الغربية باتت ترهب المستوطنين وتقذف في قلوبهم الرعب، ما يعني أن هذا الكيان لم يعد قادرا على مواجهة المقاومة اللبنانية التي حذرت من التمادي الصهيوني في غيه والتعرض للحقوق اللبنانية في البحر، ما دفعه إلى الاستنجاد بالرئيس الفرنسي ماكرون إلى الذي قام باختبار حظه بتوجيه التحذيرات للبنان من المواجهة الجديدة مع الكيان الإسرائيلي، مدعيا بأنها ستكون أكثر فتكا وتدميرا من حرب 2006 في إطار اعتماده سياسة الترهيب عسى أن تجدي النفع. المراقبون يرون أن الاعتداءات المدفوعة الثمن التي أطلقها الرئيس الفرنسي ماكرون خلال مقابلة له مع صحيفة لأورينت لاجور اللبنانية بأن الصراع أو النزاع مع الاحتلال الإسرائيلي بشأن ترسيم الحدود بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي لا يصب في مصلحة الشعب اللبناني يعكس قمة النفاق الأوروبي. ومن المضحك أن يقول ماكرون بأن ترسيم الحدود بين لبنان والكيان الإسرائيلي لا يصب في مصلحة الشعب اللبناني، فماكرون يعتبر أن من مصلحة لبنان ترك حدوده ليحددها المحتل الإسرائيلي وأن يترك ثرواته الغازية والنفطية نهبا لهذا المحتل، بينما لبنان على حافة الانهيار الاقتصادي. وفي ضوء هذه المعطيات لا بد من الإشارة إلى أنه لا يبدو أن هذا الحنان الذي يتدفق بين ثنايا كلام ماكرون هو على الشعب اللبناني، إذ إن آخر ما تفكر فيه فرنسا هو مصلحة لبنان وشعبه، فالتاريخ الفرنسي شاهد على ذلك، خاصة وأن كافة تدخلات فرنسا والغرب بشكل عام في المنطقة العسكرية منها والاقتصادية كانت وما زالت تصب في مصلحة الاحتلال حصرا. ومن المؤكد أن كلام ماكرون الأخير كان من باب الخوف على إسرائيل، وهو خوف له ما يبرره بعد تهديد الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله من أن الكيان الصهيوني لن يستخرج الغاز ما لم يستخرجه لبنان، وأن كلام ماكرون يأتي بشكل طوعي للدفاع عن ربيبته عبر تهديد اللبنانيين وتخويفهم عسى ولعل أن يتنازلوا عن مياههم وثرواتهم لإسرائيل، متناسيا أن لبنان اليوم هو الذي يحذر الاحتلال من أي مواجهة معه، حيث ستكون حرب 2006 في أي مواجهة قادمة مع لبنان بالنسبة لهذا الكيان نزهة. وهذا ما أكده أيضا الضابط السابق في جهاز الشباك الصهيوني ليور أكرمان بأن الاضطرابات الداخلية الواسعة والمزمنة التي يعاني منها الكيان الصهيوني والتي حالت إلى عدم الاستقرار السياسي الحالي ستستمر في المستقبل، وليس هناك أفق واضح لمعالجتها. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور توفيق عبود، الأستاذ الجامعي والباحث في العلاقات الدولية من بيروت، معنا عبر الهاتف. دكتور توفيق حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا دكتور طارق عبود.
نعم دكتور طارق عبود عفوا. نعم دكتور طارق، كيف كان وقع كلام الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله بمناسبة الانتصار في حرب تموز وكذلك الانتصار على الإرهاب؟
طبيعي كان الاحتفالية أمس كانت احتفالية كبيرة، وكانت مناسبة للتذكير بانتصارات المقاومة إن كان في حرب تموز 2006 أو في تحرير الجرود من الجماعات الإرهابية، وكان التفاعل واضحا، والفرحة كانت تعم اللبنانيين بمناسبة هذه الأفتين أو هذه الذكرى المزدوجة حقيقة.
طيب هل يراقب الجانب الإسرائيلي بقلق مضمون الكلمة بالتزامن مع مواصلة هجمته العدوانية؟
طبيعي يعني الإعلام الإسرائيلي كله كان والمستوى السياسي والأمني يراقب الكلام أو الخطب المتتالية منذ فترة طويلة لسماحة الشيخ، ولاسيما مثلا في الفترة الأخيرة، لأن الاستحقاق الداهم اليوم في أيلول في موضوع الترسيم وفي موضوع التنقيب والاستخراج هو الطاغي على الواقع السياسي في إسرائيل وحتى في لبنان. لذلك كان الإسرائيلي يراقب كل كلمة يقولها السيد حسن أمس، وشهدنا ردود فعل من السياسيين وعلى المستوى الإعلامي الإسرائيلي الذي كان يقول أن هذه التهديدات هي تهديدات جدية وعلينا أن نأخذها على محمل الجد، لأن المقاومة في لبنان هي لا تبيع كلاما وهي تتخذ مواقف وتكون على قدر هذه المسؤولية. ويعني أوصى كثير من السياسيين حتى المستوى الأمني في إسرائيل بأن يأخذ المستوى السياسي هذه التهديدات على محمل الجد، لأننا سنصل إلى لحظة قد تكون يعني صدامية وتنفذ المقاومة تهديداتها على حقول النفط ومنصات الحفر والاستخراج إذا لم يأخذ لبنان حقوقه كاملة على هذا الصعيد.
طيب في هذا الإطار يعني كيف تابعتم الدور الفرنسي وتصريحات الرئيس ماكرون الأخيرة، يعني الذي خرج فيها بصورة الناصح للبنان ودعا إلى يعني عدم التمسك بقضية رسم الحدود وما إلى ذلك، كيف تابعتم؟
أنا لم أسمع الرئيس ماكرون حقيقة، ولكن الموقف الأوروبي الموقف الدولي اليوم هو يريد أن يكون يعني ناصحا للبنان وحتى للكيان الإسرائيلي بالتوافق على نقطة وسطية، لأن الأوروبيين اليوم يحتاجون إلى الغاز بعدما يعني بعد الذي حصل في الحرب الأوكرانية الروسية، وهم يفتشون عن أي مصدر للغاز يصل قبل الشتاء أو يصد فجوة معينة في موضوع النقص الغاز الروسي. لذلك اليوم يعني الرئيس ماكرون أو الأوروبيين أو حتى الأمريكيين على مضض يقاربون هذا الملف من ناحية مصلحية بأن يعني يأخذوا الغاز والنفط من شاطئ البحر المتوسط كونه قريبا من أوروبا، أقرب بكثير من الولايات المتحدة الأمريكية أو من فنزويلا أو الجزائر أو من غيرها من البلدان.
طيب ماذا ترون أنتم في قضية يعني قضية استخراج الغاز والحدود ويعني حق الكاريش وغيره من المواضيع التي تثار في هذا الموضوع وفي هذا الملف؟ كيف تنظرون إلى الوساطة الأممية التي يعني تقوم بها الأمم المتحدة بين لبنان والكيان الإسرائيلي حول موضوع الحدود واستخراج الغاز وما إلى ذلك؟
ليست الأمم المتحدة، الأمم المتحدة هي مراقب حقيقة، الوسيط الحقيقي هو الوسيط الأمريكي ونحن نسميه الوسيط الأمريكي غير النزيه. يعني إن كان من أيام فريدريك هوك أو وصولا إلى الموفد عاموس هوكشتاين، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي منحازة بشكل كلي إلى الكيان الصهيوني. فلذلك على اللبنانيين أن يتمسكوا بحقوقهم من دون مراعاة يعني الضغوط الأمريكية على المسؤولين اللبنانيين وتهديدهم بالعقوبات. لذلك تدخلت المقاومة في الوقت المناسب لأنها في حل من هذه العقوبات، وهي عليها عقوبات وهي لا تخاف من العقوبات الأمريكية. وكان هذا الخطاب المتسع بأن على اللبنانيين أن يأخذوا حقوقهم أو ينتزعوها من الإسرائيلي. فالأمريكي عندما أتى مؤخرا في الزيارة قبل الأخيرة، يعني الوسيط عاموس هوكشتاين كان يتصرف باستعلاء واستكبار مع المسؤولين اللبنانيين، وكان يتصرف بتنمر حتى في حركات الجسد التي كان يمارسها، وفي مقابلته على تلفزيون القناة الحرة الأمريكية كان التنمر واضحا على المسؤولين اللبنانيين، لأنه كان يعرف أو يدرك أنهم لا يمتلكون يعني ورقة القوة الحقيقية قبل تدخل المقاومة. في الزيارة الأخيرة تغير الشكل وتغير الأسلوب وحتى تغير المضمون في الحديث مع الدولة اللبنانية.
طيب، ويعني الآن ما الصورة التي تبدو لكم؟ إلى أين ستذهب هذه المفاوضات وهذه هذا الملف؟ بأي اتجاه يسير؟
اليوم ينتظرون الخط الإسرائيلي كي يبنوا على الشيء، لأن التسويف والمماطلة الحاصل منذ 11 عاما يعني أوضح أن الإسرائيليين والأمريكيين يماطلون حتى يعني يبدأوا في يشرعوا في الاستخراج. ولذلك اليوم يعني اللبنانيون ينتظرون الموقف من الوسيط الأمريكي، الموقف الإسرائيلي من الوسيط الأمريكي كي يوقعوا على هذا الاتفاق، أو أننا سنذهب ما بعد الثاني من أيلول إلى الصدام وتنفيذ المقاومة لتهديداتها بأن ليس هناك استخراج من المياه الفلسطينية المحتلة إذا لم يكن هناك استخراج من المياه الإقليمية اللبنانية، يعني معادلة استخراج باستخراج أو لا استخراج بلا استخراج من الطرفين.
طيب، هناك من يقول بأنه يعني على المقاومة أن تكون حذرة في هذه المرحلة. لبنان يعني ليس في وضع جيد، الانهيار الاقتصادي يعني أصبح واقعا ملموسا، والمعاناة المواطنين ليست بالأمر الهين، وبالتالي يعني كأنهم يوحون إلى أنه يجب المسايرة مع يعني ما يسمونه بالمجتمع الدولي، وطبعا هو الكيان الإسرائيلي والقوى التي تقف وراءه. كيف تنظرون إلى ذلك؟
يعني الكلام كثير في لبنان حقيقة، ولكن الوضع الاقتصادي اليوم الاجتماعي في لبنان والانهيار الحاصل منذ العام 2019، انهيار الليرة بهذا الشكل الدراماتيكي حتى تسكب مؤسسات الدولة، مماطلة البنك الدولي وصندوق النقد لتقديم الإعانات أو تقديم القروض للبنان، انعدام الكهرباء بشكل كلي، هذا الانهيار على مستوى الوظائف العامة وعلى مستوى كل الدولة اللبنانية وضع اللبنانيين في موقع أن المخاطرة في موضوع الترسيم هي مخاطرة محمودة. لذلك فهذا الموضوع يعني قد هو يستحق هذه الخطوة الجريئة، لأنه ليس هناك أي حل على مستوى الاقتصاد اللبناني إلا من خلال استخراج النفط والغاز، وهو أصبح حاجة دولية اليوم، أصبح حاجة أو سلعة استراتيجية على مستوى العالم. لذلك اللبنانيون اليوم ينتظرون أو المقاومة تنتظر هذه الفرصة، وهي تريد اقتناصها حقيقة لكي نستثمر في استخراج النفط والغاز وندعم الاقتصاد اللبناني علما نخرج من هذه اللي هو السحيقة التي وضعنا فيها السياسيون اللبنانيون وأدت إلى هذا الانهيار. وكان هذا الانهيار أيضا بمباركة غربية وبحصار أمريكي كي يبقى لبنان في هذه الفترة العميقة.
طيب يعني بناء على هذا هناك من يقول بأنه يعني أن يتم التوصل إلى اتفاق أفضل من عدمه نظرا ل يعني الحاجة الماسة للبنان إلى الطاقة، الحاجة الماسة للغرب أيضا لمصادر طاقة، وربما هذه تكون فرصة جيدة وربما مثالية حتى للبنان، وبالتالي يجب التنازل، يجب تقديم يعني إذا تقدم كيان الاحتلال خطوة نحن نتقدم خطوتين حتى تنتهي هذه المشكلة ويصار إلى استخراج هذا الغاز وبيعه في الأسواق. ماذا ترون في يعني هكذا موقف؟
لبنان تنازل كثيرا حقيقة، تنازل عن خط 29، هي مساحة توازي 1350 كيلومتر مربع، وعاد إلى الخط 23 زائد حقل قانا، وهذا تنازل كبير من جانب لبنان لكي نصل إلى تسوية معينة ونستطيع اللبنانيون استخراج النفط والغاز في موازاة رفع الحصار أو عن الشركات التي تنقب عن الغاز، شركة توتال وشركة إيني وشركة نوتاتيك. فاللبنانيون قدموا كل ما يستطيعون في هذا الموضوع، ويعني هذا هو الحد الأقصى الذي يستطيع لبنان تقديمه، وإلا يصبح في مكان آخر هلا على الإسرائيليين أن يقدموا التنازل، وعلى الأمريكيين أن يقاربوا الموضوع بواقعية ويسمحوا للشركات التي فرضوا عليها نوعا من الحصار أو تهديدات بالعقوبات أن تعود إلى الحفر والاستخراج في لبنان. وأنا أتكلم على شركة توتال التي كانت تحفر في البلوك رقم 9 وفي البلوك رقم 4.
بالنسبة للموقف الفرنسي دكتور توفيق، هل تعتقدون بأنه يعني سيحاول إيجاد حل وسط في هذا الإطار، خاصة فيما يتعلق بقضية العقوبات والحظر المفروض على لبنان في قضية الاستخراج والتنقيب وما إلى ذلك؟ هل تعتقدون أن الموقف الفرنسي سيكون مفيدا في إيجاد مقاربة وفي إيجاد حل؟
أولا دكتور طارق أعود يعني
عفوا دكتور طارق عذرا،
الموضوع موضوع الفرنسيين يعني لا أعتقد بأنهم يعملون كوسيط، الوسيط الحقيقي هو اليوم الوسيط الأمريكي، هناك شركة فرنسية تعمل كانت في الحقل رقم 4 شركة توتال، وهي يعني خرجت من المياه الإقليمية اللبنانية لأنها هددت من الأمريكيين. فالموضوع اليوم هو محصور بالولايات المتحدة الأمريكية، هي التي تدير هذا الملف وهي التي تسمح وهي التي لا تسمح للشركات في المياه الإقليمية اللبنانية. اليوم الفرنسيون وغير الفرنسيين لا رأي لهم حقيقة ولا يسمع لهم الأمريكيون، هم يحددون مصلحتهم، أتكلم عن أمريكا ومصلحة الإسرائيلي بمعزل عن مصلحة الأوروبيين، وهذا ما شاهدناه في عدد من الملفات، وأوكرانيا هي الملف الأخير في هذا الموضوع.
طيب الموقف الأمريكي كيف تقرأونه الآن، خاصة في ظل تطورات على المستوى الدولي، الحرب في أوكرانيا، قضية يعني النقص في إمدادات الطاقة وخاصة الغاز، هل تعتقدون بأن الموقف الأمريكي هو كما كان من قبل أم أنه يتغير أو سيتغير؟
أنا أعتقد بأن الموقف الأمريكي لا زال مكابرا، لأنه لا يريد حقيقة التنازل بسهولة وإعطاء هذا الإنجاز للمقاومة في لبنان، لذلك هو يكابر ويسوف في موضوع الوقت ويماطل حتى يصل إلى مرحلة يعني إذا استطاع أن يجير هذا الإنجاز إلى غير المقاومة فهو يرغب بذلك، ولكن الوقت ضيق عند الأمريكيين وحتى عند الإسرائيليين الذين حشروا نفس أنفسهم في هذه الزاوية، وعندنا يعني الديدلاين مثل ما بقولوا في الثاني من أيلول، فإذا لم نصل إلى اتفاق فأنا أعتقد أن التصعيد هو سيكون سير الموقف في موضوع الترسيم وفي موضوع الاستخراج.
شكرا لك دكتور طارق عبود الأستاذ الجامعي والباحث في العلاقات الدولية من بيروت.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة. الاحتلال يتوسل بالحكومة الفرنسية كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الدكتور طارق عبود، الأستاذ الجامعي والباحث في العلاقات الدولية، معنا كان عبر الهاتف من العاصمة اللبنانية بيروت. مشكورا على هذه المداخلة والمشاركة الرائعة والقيمة في هذا اللقاء، والتي رأى في كلامه أو في حديثه لنا بأن قضية الغاز لن تحل من خلال التنازل ومن خلال يعني محاولة المساومة وما إلى ذلك، وإنما من خلال التمسك بالحقوق والتمسك بالثوابت والتمسك بالحق الشرعي للبنان في ثرواتها وكيفية استخراجها والتمتع بها وبمواردها، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي والانهيار ربما الاقتصادي الذي يمر به لبنان. وبالتالي الآن آن الأوان أن يتنفس لبنان الصعداء ويعني يشعر بأن هناك حلا ما يلوح في الأفق من خلال هذه الثروات ومن خلال عدم الارتماء مرة أخرى بأحضان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمساعدات التي كلها ربما من الناحية الاقتصادية تعتبر بمثابة يعني هبات ملغومة أو يعني قروض ملغومة ربما تعسر وتعقد الحالة الاقتصادية والأزمة الاقتصادية في لبنان. نتابع أحبتنا الكرام لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ونعم من مساهماتكم ومشاركاتكم، مساهمة وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لقد حددت المقاومة اللبنانية أولوياتها وحسمت قرارها حول عدم التعاون في حق لبنان في ثرواته من النفط والغاز، والتوسل بالحكومة الفرنسية لن يكون مجديا في ظل ثبات موقف سيد المقاومة السيد حسن نصر الله في هذا المجال. لبرنامج أرض المقاومة أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة في لقائنا هذا. الأخ محمد من إيران من الجمهورية الإسلامية يقول إن من حق لبنان أن تتمسك بحقوقها المشروعة بثرواتها التي يجب أن تستخرج كما يستخرجها الآخرون في أرضهم وفي مياههم من المياه اللبنانية، وأن يتمتع الشعب اللبناني بهذه الثروات وريعها ويرى أثرها على اقتصاده شبه المنهار. شكرا للأخ محمد على هذه المشاركة. وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة. الاحتلال يتوسل بالحكومة الفرنسية كان محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكر الأستاذ الدكتور طارق عبود الأستاذ الجامعي والباحث في العلاقات الدولية من بيروت، كما نشكركم على حسن متابعتكم وجميل مشاركتكم في هذا اللقاء عبر الواتساب. نتمنى لكم كل خير، دمتم سالمين موفقين وفي أمان الله.
تسابيح الفجر توفى على شفافي وجرح يشفى مع كل لفظة من اسمك تشب روحتي وتطفى يغازي الذكرى كانفاسي حبيبي وسيد احساسي إلهي شقد عظيم انت جمالك عن وجودك دل منك عليك الجأ ولا يحميني أي مخبأ يا مالك كل شي بيدينك على العصيان ما أجرى مهيمن قادر وعافي مصير كل أمر خافي وانا الغافل همل دمعي رجيتك عذري تتقبل أفوز بفضلك وأنجى عليك بكل شي أتوكل عطائك عالبشر حجة غني وما غير ينطيني كريم وجود ماليني أبد ما ينسبت عبد حبيب من الجمال أجمل
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة
نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهم السلام، فيوضح الظروف التي سادت زمن تولي الإمام الكاظم عليه السلام إمامة الأمة، وأسلوبه سلام الله عليه في إظهار شأنه وقرابته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مواجها بذلك أساليب التضليل التي تتخذها السلطة العباسية. ولذا اتخذ العباسيون قرار قتل الإمام الكاظم عليه السلام، فكيف كان الإمام يعيش ظروف السجن والاعتقال؟ تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
بالتأكيد كانت شخصية موسى بن جعفر عليه السلام داخل السجن هي تلك الشخصية التي تشبه المنارة الهادية لكل من كان يحيط بها. فانظروا، الحق هو هذا، إن حركة الفكر الإسلامي والجهاد الذي يقوم على أساس القرآن، هذه الحركة هي مثل هذه الحركة، فلا يمكن أن تتوقف لحظة واحدة حتى في أصعب الظروف. وهذا هو العمل الذي قام به موسى بن جعفر عليه السلام، حيث يوجد في هذا المجال قصص وروايات كثيرة وعديدة. واحدة من أكثرها جمالا ولفتا للنظر أن السندي بن شاهك المعروف، والذي تعلمون أنه كان سجانا عنيفا جدا وشديدا ومن عبيد العباسيين والأكثر وفاء لهذه السلطنة والخلافة في تلك الأيام، كان هذا الرجل سجان موسى بن جعفر عليه السلام، وسجن موسى بن جعفر عليه السلام في زنزانة شديدة الصعوبة تحت الأرض في منزله. وكانت عائلة السندي بن شاهك في بعض الأوقات تنظر من طاقة إلى داخل السجن، وقد أثر وضع حياة موسى بن جعفر عليه السلام فيهم وغرس فيهم بذر محبة أهل البيت سلام الله عليهم. فأحد أبناء السندي بن شاهك ويدعى كشاجم أصبح فيما بعد من كبراء التشيع وأعلامهم، ولعله جاء بعد جيل أو جيلين من السندي بن شاهك، وهو من أبنائه لا شك. كشاجم الذي كان من أكبر الأدباء والشعراء وأعلام التشيع في زمانه، وقد ذكره الجميع، اسمه كشاجم وفي رواية كشاجم السندي الذي هو من أبناء السندي بن شاهك. هذا هو حال حياة موسى بن جعفر التي كانت تجري معه في السجن. بالتأكيد لقد جاءوا مرات إلى الإمام في السجن وهددوه وطمعوه وأرادوا أن يرغبوه، لكن هذا الإنسان العظيم الذي اتصف بتلك الصلابة الإلهية وبالتوكل على الرب المتعالي واللطف الإلهي، ونفس هذا الصمود هو الذي حفظ القرآن والإسلام إلى اليوم. اعلموا هذا، أن استقامة أئمتنا في مقابل تيارات الفساد هي التي أدت أن نتمكن اليوم من أن ندرك الإسلام الحقيقي. يمكن للأجيال المسلمة وأبناء البشر اليوم أن يدركوا شيئا باسم الإسلام والقرآن وسنة النبي في الكتب أعم من كتب الشيعة وحتى في كتب أهل السنة. لو لم تكن هذه الحركة المجاهدة الشديدة للأئمة عليهم السلام طيلة هذه 250 سنة، فاعلموا أن الكتاب المأجورين والخطباء المأجورين لعصر الأمويين والعباسيين كانوا ليبدلوا الإسلام بالتدريج، وكانوا يفعلون ذلك، حيث إنه بعد مرور 2 قرن من الإسلام لما كان بقي منه شيء، أو لما بقي القرآن، أو لكان القرآن محرفا. إن هذه الرايات الخفاقة وتلك المشاعر المتقدة وهذه المنارات الرفيعة هي التي وقفت في تاريخ الإسلام وأطلقت شعاع الإسلام، بحيث إن كل المحرفين والذين أرادوا أن يقلبوا الحقائق في تلك البيئة المظلمة لم يتمكنوا من أن يحققوا ما أرادوا. وتلامذة الأئمة عليهم السلام كانوا من جميع الفرق الإسلامية ولم يكونوا من الشيعة فقط، وأولئك الذين كانوا من تلامذة الأئمة والذين لم يكونوا يعتقدون بأهداف التشيع أي الإمامة الشيعية كانوا كثرة، وقد تعلموا التفسير والقرآن والحديث وسنة النبي من الأئمة عليهم السلام. إن هذه المقاومة هي التي حفظت الإسلام إلى يومنا هذا. في النهاية قتل موسى بن جعفر عليه السلام في السجن مسموما. ومن أشد مرارات سيرة الأئمة هي شهادة موسى بن جعفر عليه السلام. وبالطبع لقد كانوا يريدون في ذلك الوقت أن يتظاهروا بالحسنى، ففي الأيام الأخيرة جاء السندي بن شاهك بمجموعة من الوجوه والمشاهير الكبار الذين كانوا في بغداد ليجتمعوا حول الإمام عليه السلام، وقال لهم: انظروا، إن وضع حياته جيد ولا يوجد أي مشكلة. فقال الإمام عليه السلام: نعم، ولكن اعلموا أنهم سيقتلونني مسموما. وقد قتل الإمام مسموما في بضعة حبوب من التمر وتحت تلك الأغلال والقيود التي قيدوا بها عنقه وقدميه. وهكذا ارتفعت روح الإمام العظيم والمظلوم والعزيز في السجن إلى الملكوت الأعلى ووصل إلى الشهادة. بالطبع كان هؤلاء يخافون أيضا، يخافون من جنازة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، وكذلك من قبر موسى بن جعفر عليه السلام. ولهذا عندما أخرجوا جنازة الإمام موسى بن جعفر من السجن وكانوا يطلقون الشعارات التي تدل على أن هذا الشخص كان خارجيا ويثور على الحكومة، كانوا يقولون هذه الكلمات لكي يجعل شخصية الإمام موسى بن جعفر في موضع التهمة. وقد كانت أجواء بغداد بالنسبة لجهاز الحكم أجواء غير مستقرة، إلى درجة بحيث إن أحد عناصر الجهاز الحاكم نفسه وهو سليمان ابن جعفر، وسليمان ابن جعفر ابن المنصور العباسي أي ابن عمي هارون الذي يعد من أشراف العباسيين، وجد أن هذا الوضع من الممكن أن يخلق لهم مشكلة، فقام بدور آخر وأحضر جنازة موسى بن جعفر عليه السلام ووضع كفنا قيما على الجنازة، وجاء بكل احترام إلى الإمام في مقابر قريش التي تعرف اليوم بالكاظميين، ودفنوا الإمام عليه السلام في المرقد المطهر القريب من بغداد. وهكذا ختم موسى بن جعفر حياة مليئة بالجهاد.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شد ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت. وين توكل بالله الألم يوم اللي فوراح، وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح. على الله كل الاتكال، على الله يا أهل المعالي، على الله فالتغيير آت، ونسمو من حال لحالي.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
يجري في الدنيا بعد